بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في حكم قراءة آية السجدة في غير محلها من الصلاة. إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود فإنه لا يجوز له أن يسجد، لأن القيام محل القراءة. ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة، فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر. مسائل بعيدة. فصل في حكم قراءة آيات السجدة بالفارسية. لو قرأ آيات السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، يعني عند الشافعية، كما لو فسر آية سجدة. وقال أبو حنيفة يسجد. فصل في عدم ارتباط، طبعا فارسية أو غير الفارسية، لكن برضو مسألة بعيدة، لكن اللي ممكن تقابلنا أنه يفسر الآية بلغة أخرى، فهذا ليس قرآنا، هذا ليس قرآنا فلا يسجد. فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارئ. قال إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله، يعني محل ذلك خارج الصلاة طبعا. فصل في حكم قراءة آيات السجدة للإمام. قال لا تكره قراءة آيات السجدة للإمام عندنا، يعني في الصلاة لا يكره أن يقرأ الإمام آية سجدة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وهذه سورة ربما يعني لا ينتبه لها، يعني الإمام ممكن يقرأ في سورة سرية آيات فيها سجدة فيسجد، فإذا رأى المأموم الإمام يسجد تابعه. لكن والله أعلم، لعل الأولى أنه ما يعملش كده علشان ما يلغبطش الناس في السرية بالذات. ماشي، فيعني نكرهها في السرية ليه؟ علشان ما نلغبطش الناس. ماشي. وقال مالك يكره ذلك مطلقا، يعني مالك يكره قراءة آية سجدة سواء في صلاة سرية أو جهرية. وقال أبو حنيفة وأحمد تكره في السرية دون الجهرية، لعل ده أقرب بالذات لأحوال الناس دلوقتي، ما الناس ما عندهاش لا فقه ولا. فصل في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهية عنها. لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين. وكره ذلك طائفة من العلماء، منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الروايات الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. فصل في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة. لا يقوم الركوع مقام سجود التلاوة في حال الاختيار، يعني لو مختار أن يسجد. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله يقوم مقامه، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها. أما الأول يعني لو هيسجد في الصلاة، فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرات الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود. يبقى لو هو خارج الصلاة، واحد مش في صلاة وأراد أن يسجد للتلاوة، ما الصفة التي يقولها النووي؟ إذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود، ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدات الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست مستحبة والله تعالى أعلم. اللي مش فاهم دلوقتي، واحد مش في صلاة قاعدين بنقرأ، واحد قاعد بيقرأ قرآن، واحد قاعد بيقرأ قرآن ومر بآية سجدة، كيف يسجد؟ فبيقول يكبر تكبيرة إحرام، يكبر تكبيرة إحرام وتكبيرة أخرى للهوية للسجود، يعني الله أكبر لتكبيرة إحرام زي تكبيرة إحرام الصلاة كده، وبعدين كمان مرة الله أكبر ويسجد. فهمتوا؟ ده لو هو خارج الصلاة. طيب التكبيرة الأولى قال لك هذه لازمة ولا يصح السجود بدونها، هي تكبيرة الإحرام. التكبيرة الثانية أقوال بقى ثلاثة عندهم في المذهب، في مذهب الشافعية، ماشي، ركن أو مستحب أو ليست بمستحب. ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود وإن كان جالسا. طب وده العادة إن الناس بتقرأ القرآن وهي قاعدة، تعمل إيه؟ فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود. انتبهوا هنا، مستحب فقط أن يقوم، كما إذا كان في الابتداء قائما. ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة، وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة والتهذيب، والإمام المحقق أبو القاسم الرافعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى. وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف، ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله تعالى أعلم. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه، وهنا ثلاث الحاء يعني حذو وحذو وحذو منكبيه على الأرض، ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه، يعني لو هي موجودة يخرجها من الكم، ويباشر بها المصلى ويدافي مرفقيه عن جنبيه. انتبهوا يا جماعة في كل هذا ليه؟ لأن الإمام النووي الآن بيذكر هيئة الإيه؟ مش سجود التلاوة، بيذكر هيئة السجود مطلقا. فالحاجات دي هيئة في كل سجود، عشان ما يجيش واحد يكبر دماغه في الحاجات اللي بتتقال دي يقول لك احنا فين وفين بنسجد للتلاوة، ما نسجد أي على أي هيئة. نقول له دي هذه سنن، وكل سنة من هذه لو فعلتها ناويا الاقتداء ناويا السنية تثاب عليها في كل سجود. فهمتوا؟ فركزوا فيما يقال. الهيئة ينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلى ويدافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي، ويرفع الساجد أسافله على رأسه، يعني يبقى كالسنام كده، يعني من وراء أسافله تبقى أعلى من الرأس. وأصلا مش هنعرف نجافي البطن عن الفخذين إلا بهذا. ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده. وأما التسبيح في السجود فقال أصحابنا يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ويقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله في سجود الصلاة. قالوا ويستحب أن يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء خصيص بهذه السجدة، فينبغي أن يحافظ عليه. يبقى نحفظ الأدعية دي وتقال في السجود. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قاله في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار، بين هذه الأذكار كلها، يجمع أو يأتي بهذه مرة وهذه مرة ماشي الحال، ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. تاني يا جماعة، طبعا بنعتمد ما يقوله النووي، احنا مش جايين بقى نذكر خلافاته كده. يبقى يكبر للإحرام، لو هو قائم يكبر قائما، لو هو قاعد بيقرأ القرآن هو قاعد، المستحب أن يقوم ويأتي بالسجود من قيام، يكبر قائما للإحرام ثم يكبر للهوي للسجود، ولا يرفع يده أو يديه في التكبيرات الثانية، يسجد يسبح يدعو بالأداء الواردة ثم يكبر للرفع من السجود. وهل يفتقر إلى السلام؟ طب خلاص رفعنا من السجود نسلم. فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جماهير أصحابه أنه يفتقر، يعني نكبر للرفع من السجود ثم نسلم. ده كله احنا مش في صلاة، خلي بالكم احنا مش بنصلي، يعني ده سجود من يقرأ خارج الصلاة لافتقاره إلى الإحرام، ويصير كصلاة الجنازة. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. والثاني يعني من قولي الشافعي لا يفتقر يعني للسلام كسجود التلاوة في الصلاة، لأن السجود التلاوة في الصلاة لا يفتقر، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. شوفوا يا جماعة ركزوا في اللي هقوله ده، الله يكرمكم، أنا عارف الكلام اللي فات ثلاث ارباعكم سرح مش مهم، يعني مهم طلعنا بالصفة، لكن ركزوا في اللي أنا هقوله كله، يركز بقى معايا. الشافعي له قولان في المسألة دي، ركزوا يا شباب، أصحهما أنه يفتقر إلى سلام. خلاص، القول الثاني للشافعي أنه لا يفتقر. ليه يا شافعي ليه لا يفتقر؟ قال لك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ده الطلع الشافعي عارف انه لم ينقله ومع ذلك اصح القولين عن الشافعي انه يسلم. انا ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ يا شباب يا طلاب العلم تادبوا مع العلماء، ما ينفعش نيجي نقول لك اصح القولين عند الشافعي انه يسلم تقول ايه لا ده غلط لانه لم ينقل عن النبي، وكان الشافعي تلميذ، كان الشافعيه تلميذ لا يعرف ما نقل وما لم ينقل. لا، ده الشافعي عارف انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله قول اخر انه لا يسلم لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه يا شافعي قلت يسلم؟ ليه بقى تروح تتعلم حضرتك؟ تروح تتعلم ليه الشافعي لما قال يسلم وصار اصح القولين عنه؟ ليه عمل كده؟ لماذا ذهب الى هذا مع انه عارف انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى الشافعي عنده علم مش عندك، وعنده طريقة تفقه انت ما شمتهاش، مش ما تعرفهاش، ما شمتهاش اصلا. يبقى اذا ذكر اسم من هذه الاسماء الكبيرة تتأدب وتطأطئ رأسك وتجلس جلسة المتعلم، بهذا تحصل العلم. مش تقول لا ده خطأ، ده لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتوا يا جماعة أنا عاوز أقول إيه؟ يبقى ردوا علي، عمالين نقول تأدبوا تأدبوا، ردوا على الشيخ بتاعكم. طيب سيبكم من خلافات الفقه وكده، انتوا خلاص خدتوا الصوره اللي ايه اللي قال بها الايه النووي، ماشي. هل يفتقر الى التشهد؟ فيه وجهان اصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر الى القيام. احنا فين دلوقتي؟ خلاص خلصنا مساله انه هل يفتقر الى سلام ولا لا يفتقر، وقلنا المشهور عند الشافعيه واصح القولين للشافعي انه يفتقر الى سلام. يبقى لغايه دلوقتي الصوره شكلها ايه؟ احنا عمالين نركب صوره اهو. تكبر، انت دلوقتي بتقرا قران بره الصلاه، جات لك آية سجدة، تقف تكبر للإحرام رافعا يديك، ثم تكبر للسجود للهوية للسجود من غير رفع يدين، ثم تسجد فتسبح وتدعو بالأدعية المذكورة الواردة، ثم ترفع سجد تسجد سجدة واحدة وترفع ثم تسلم لغاية دلوقتي. طيب فعلى الأول يعني على القول بأن هو يفتقر إلى سلام، هل يفتقر إلى التشهد؟ يعني إن قلنا يفتقر السجود للسلام فهل يتشهد؟ فيه وجهان يعني الشافعية أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام. وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه: أنه لابد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لابد منهما. يعني على كل حال يبقى احنا خلينا على دايما المشهور أنه لا يفتقر إلى التشهد. وممن قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد. يبقى يا جماعة ركزوا كمان، يلا ركزوا في الحتة دي كمان يا شباب. أنا عارف إن هو الدرس يعني إيه اللي مالوش في طلب العلم بيقول أنا إيه اللي جابني في الحتة دي. بس خليكم معايا بقى في الحته اللي جايه دي، برضو ركزوا برضو يا جماعه. يعني ليس بعقل انك تيجي انت في 1400 هجريا وعاوز تشطب خلاف السلف. يعني من يتوهم انه يستطيع ذلك؟ ده خبل في التصور. ومن يتوهم انه حصل من العلم ما لم يحصل الاوائل، فأنا اللي جاي أرفع الخلاف بينهم؟ ده حاجة غريبة جدا. يعني غريبة، خلي بالك يا جماعة، أنا مش بقول غريبة في المسألة، غريبة في نمط التفكير، غريبة في نمط التفكير. أنت بتفكر إزاي؟ يعني دلوقتي إحنا دلوقتي في مسألة السلام، يسلم ولا لا يسلم بعد السجود؟ قال لك ممن قال يسلم فلان وفلان وفلان، ده أسماء بقى. يعني إحنا لما نيجي نقول محمد بن سيرين، أبو عبد الرحمن السلمي، أبو الأحوص، أبو قلابة، إسحاق بن راهوي، قالوا يسلم، وممن قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد وابراهيم النخعي ويحيى بن وثاب واحمد. جاي انت في 1400 هجريا تقول بس جيتولي في ملعبي، انا اللي هرفع الخلاف بينكم؟ لا، الخلاف باقٍ اليوم القيامه. احنا اللي لازم نتعلم ازاي نتعامل مع الخلاف يا شباب، ماشي؟ احنا اللي لازم نتعلم ازاي نتعامل مع الخلاف، وازاي تبقى صدورنا واسعة للخلاف، ماشي؟ طيب وهذا كله في الحال الأول اللي هو وهو السجود خارج الصلاة. والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود. طبعا لا يكبر للإحرام لأنه خلاص هو أصلا في صلب الصلاة، هو داخل الصلاة، ماشي؟ والحال الثاني أن يسجد للتلاوة في الصلاة فليكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه. يعني تكبير السجود مستحب، لو لم يأتي به خلاص مفيش مشكلة، ولا يرفع يديه، ويكبر للرفع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول، يبقى يكبر. وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح فعلى ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل. ثم إذا رفع من السجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا خلاف، يعني لو في الصلاة مش هيجلس جلسة استراحة، يقوم من السجود على طول للقيام مرة أخرى عشان يكمل قراءة بلا خلاف. وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، يعني قل من نص عليها من أهل العلم، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، وهذا بخلاف سجود الصلاة. فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاء به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى من كل الصلوات، ومن الثالثة في الرباعيات. ثم إذا رفع رأسه من سجدات التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما، والمستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع. تاني، ركزوا يا شباب، يبقى هنرفع بقى من سجود التلاوة اللي في صلب الصلاة، لازم تنتصب قائما. عاوز بقى تقرأ آية تانية أو آيات وتركع ماشي، عاوز تركع على طول اركع على طول مفيش مشكلة. يعني واحد مثلا قرا سورة النجم فآخر آية في النجم إيه؟ سجدة. أو العلق فآخر آية سجدة، فقال خلاص أنا مش عاوز أول أعراف آخر آية سجدة، فقال خلاص أنا مش عاوز أفتح سورة تانية، أنا عاوز أركع على طول. نقول له ما ينفعش تقوم من السجود على الركوع، انتصب قائما ثم اركع. فهمتوا دي؟ طيب المستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، ده المستحب، لكن لو ترك فيش مشكلة. فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. تعبتوا الدرس المرة دي تقيل مش كده؟ وأنا حاسس برضو أن أنتوا تهتوا، فخلونا نقف على 24 دقيقة كده كويس، بس اللي تاه بقى يسمع الدرس تاني. ماشي، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.